Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. دخلنا في حديث من ذكى فهمي أحسن في حديث عمران بن حسين. ما هو الحديث من حفظه؟ رأى رجلا في يده صف. أحسنت، فإنك لو مت وهي عليك ما في الاحتمال. ما حل هذا الحديث صابر؟ ضعيف. دون لو مت وهي عليك لن تفلح أبدا. من ضعف هذا الحديث من العلماء؟ الألباني رحمه الله. أين مقصود الترجمة من الحديث؟ أخرج فهيم. عندك يا فهيم السؤال، من سيجيب؟ تريد مرسل؟ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. من يذكر عن عمران بن حسين شيء من ترجمة؟ تفضل. كانت تسلم عليه الملائكة حتى اكتوى فترك. نعم، حتى تعاد أيضا هو أبو صحابية أيضا. أحسنت. طيب اكتبوا سؤالا في قوله في الحديث ما هذه، ما هو الاستفهام هنا؟ حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه، هذا استفهام. ما هو الاستفهام هنا؟ طيب سأنظر. هذا الاستفهام إنكار، استفهام إنكار. طيب ما معنى الواهنة أو ما هي الواهنة؟ ما هي الواهنة؟ الحمى. هي نوع من أنواع المرض، نوع من أنواع المرض. ومعنى انزعها أي اطرحها، والنزع والجذب بقوة، والنازعات نزعا. صح، النازعات نزعا أو نزع. عند من؟ عند هذا. النازعات نزعا أو نزع. نزعا أو نزع. نزعا. عند محمد. نازعات نزع أو نزعا، والنازعات نزع أو نزعا. غرقا. طيب، والنازعات غرقا والناشطة. قالوا النزع الجد بقوة شدة للكافرين، والنشط المؤمن. في قوله انزعها فإنك لا تزيد، فإنها لا تزيدك إلا وهن. ومعنى الوهن الضعف، الوهن هو الضعف. لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفا. ومعنى قوله ما أفلحت، ما معنى ما أفلحت؟ الفلاح معلوم، معلوم هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفوز أو الفلاح. يعني ما نجوت، وأعظم النجاة من النار قد فاز. الفلاح هو الفوز والظفر والسعادة، يعتبر فوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فوز بالمطلوب بالجنة، وأعظم النعيم النظر إلى وجه الله، والنجاة من المرهوب من النار. فمن زوجها أي النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا ما هو الفلاح؟ هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب، أو الفوز بالمرغوب هكذا. وفي قوله لا تزيدك أي لا تزيل المرض، إنما تزيدك ماذا؟ مرضا. من يستحضر آية يدل آية على هذا؟ ها، أحسن. فزادوهم، أحسن، فزادوهم رهقا. ومثل عند العامة يقول من طلب الجن، عندكم ماذا تقول؟ طرشوا. ركبوا. بقي رواية عندنا يقول ركبوا، من طلب الدين ركبوا. قال الله عز وجل سن الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. طيب اكتبوا سؤالا، ما مناسبة الحديث للباب؟ ما مناسبة الحديث للباب؟ ما مناسبة الحديث للباب؟ الجواب لأن ما ذكر في الترجمة، لأن ما ذكر في الترجمة من الشرك المنافي للفلاح، لأن ما ذكر في الترجمة، ما هي الترجمة يا فضل؟ التبويب، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. هذه الأشياء ماذا قال هنا؟ من الشرك المنافي لإيش؟ المنافي للفلاح. اكتبوا سؤالا، ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ الأول نستفيد من هذا الحديث أمورا، أن لبس الحلقة وغيرها، أن لبس الحلقة وغيرها أن لبس الحلقة وغيرها للاعتصام بها من الأمراض من الشرك، للاعتصام بها من الأمراض من الشرك. للاعتصام بها من الأمراض من الشرك، أن لبس الحلقة وغيرها للاعتصام بها من الأمراض من الشرك. الثاني النهي عن التداوي بالحرام، النهي عن التداوي بالحرام. ضرب على المخزن بعضهم ماذا يقول؟ قال يا أخي القاتل فعل السكر، ولا ينفع للسكر ولا للدقيق، لا تلاعب نفسك ولا شيء ولا هذا. في أناس مبتلون بمرض السكر وما يخزن ويستخدم أدوية وتمام، وبعضهم كلما خزن كلما جنن كما يقال، والمرض ما زال هو هو. ولو كان كذلك يفتح مستشفيات خاصة للقاتل لمرضى السكر، هذا ما هو صحيح. إنما يخدر المخزن أثناء التخزين، قال بعضهم ما أسأل أبي شيئا إلا إذا كان مخزنا، ترى الأمور عنده منعومة كما يقال مبسوطة، اطلب ما شئت ولهم بال ذات الوقت أنه مخدر. وبعد التخزين قال بعضهم كان بيعطيني 2000، أول ما يخرج القاتل فمها أين ذهبت بها؟ حاسبني عليها. وكم من الأشياء هذه، هذا شيء معلوم، تأتي للمخزن وقت التخزين اطلب ما شئت، حتى الذي في جيبه سيعطيك، لكن بعدها أبدا. قبل التخزين لا يعطيك لأنه يحتاج حقك، وبعد التخزين يفكر ماذا اليوم الثاني، أو زعلان على ما خسر. ففي هذا الحديث نهي عن التداوي بالحرام، أي شيء حرام. قد جاء حديث هذا، ما جاء الله عز وجل من التداوي في الحرام في هذا المعنى، هو في البلوغ. ما جاء الله عز وجل شفاء أمتي فيما حرم عليه، الشفاء فيما حرم عليها. أيضا من الفوائد إنكار المنكر وتعليم الجاهل، إنكار المنكر وتعليم الجاهل، وهذا بشروط إنكار المنكر. وإنكار المنكر على مراتب، منهما يكون واجبا. متى؟ إذا علمت أنك إذا أنكرت المنكر زال المنكر، يجب عليك، هذا واجب عليك. المرتبة الثانية إذا أنكرت المنكر وتعلم أنه سينقص من المنكر، يجب عليك. المرتبة الثالثة إذا أنكرت المنكر وفعل منكرا مثله، خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال لا، يعني لا يجب عليك ولا يستحب، بل نقول ينكر المنكر ويؤجر على نيته، يؤجر على نيته. وقد إن لم تكن كذلك تؤجر أنت وتقيم عليه الحجة. المرتبة الرابعة حرام إذا علمت أنك ستنكر المنكر ويزداد إلى أنكر، هنا حرام، فلا يجوز إنكار المنكر. إذا كان في هذه الحالة سيؤدي إلى أنكر من ذلك. مثال، لو ذهب بعضهم لرجل ما يصلي، قال أنت كافر، أنت يصلي فرض ويترك فرضا، قال وأنا والله من اليوم ما أدخل المسجد، هذا يجد إرعدة أشد من ذلك. لا، لا ينبغي. فإنكار المنكر له مراتب، مرتبتان واجبتان ومرتبة يستحب له ومرتبة محرمة إنكار المنكر. ففي هذا الحديث إنكار المنكر وتعليم الجاهل، وتعليم الجاهل معلوم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الأمر الذي يلي ضرر الشرك في الدنيا والآخرة، لأنه ماذا قال له في الحديث؟ فإنك لو مت وغي عليك ما أفلحت. في ضرر الشرك، اكتب يا أحمد، في ضرر الشرك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعير. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أو تظنون أن المشرك تظن أن صدره منشرح؟ لا والله، أنه بضيق كأنما يتنفس من سم الإبرة، كأنما يتنفس من هذا المكان الضيق، لأنه في شرك علق قلبه بغير الله. أو تظنون أن المبتدع في سعة؟ لا. أو تظنون أن العاصي في سعة؟ كلما زادت معاصيه ازداد همه وغمه وازداد قلقه وحسرته وضيقه، لأن الطاعة سعادة، إن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وليست الحياة الطيبة بالسيارات البارهة أو المآكل الشهية والمشروبات اللذيذة أو بالقصور العالية، هذا ما هو أبدا هذا. فلو كان كذلك لصار الكفار أفضل من الصالحين، أفضل من الصحابة، أفضل من العلماء، بل أفضل من الأنبياء. لكان قارون أفضل من موسى، ولكان آزر أفضل من ابنه، ولكان ولده ولد نوح أفضل من أبيه. فليست الحياة الطيبة بلعاعة الدنيا. من الفوائد استفصال المفتي واعتبار المقاصد، استفصال المفتي واعتبار المقاصد، استفصال المفتي واعتبار المقاصد. استفصال المفتي، النبي ماذا قال له؟ ما هذه؟ طيب، ثم انظر ما مقصده، لأنه قد يكون ماذا جاهلا عن هذا، لكن هذا ماذا قال؟ من الواهنة. فأنت إذا سألك شخص عن مسألة ما، سل مستفسر لماذا أردت، ما فعلت، وهكذا. وهذا سيمر معنا في الأصول بإذن الله عز وجل في فصل بأكمله، في المفتي والمستفتي، ما الذي يجب على السائل وما الذي يجب على المفتي أثناء إجابته، وما هي المواطن التي لا يجوز الإنسان أن يفتي فيها، ما هي. ذكروا أمورا، منها مثلا الغضب الشديد، أثناء الغضب الشديد، منها أثناء الفرح الشديد، منها أثناء البرد الشديد، منها أثناء الحر الشديد، منها أثناء الجوع الشديد، ما منها أثناء مدافعة الأخبثان، مدافعة الأخبثين، منها أثناء الاستعجال، قد تكون أنت مستعجلا ويأتي إنسان يسألك وأنت على طريقك ربما لا تستوعب السؤال ولا تستحضر الجواب كالمطلوب. وذكر أمورا شديدة كثيرة جدا في أنه لا يجوز المفتي أن يفتي في وقتها، أنه قد لا يستشعر السؤال وقد لا يستحضر الجواب المطلوب، قد ربما يأتي لك بالجواب لا يوفي المقصود فيه. وذكر أمورا ستمر إن شاء الله في بابها. من هذه الفوائد أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، أو من أكبر الكبائر، أن الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، أن الشرك الأصغر من أكبر الكبائر. الذي يلي أن الشرك لا يعذر فيه بالجهل، وهذه مسألة من أقوى المسائل خلافا بين العلماء، وهي هل يعذر الجاهل المشرك الجاهل أم لا. ولذلك ترى الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله حين انتهى من نواقض الإسلام قال بعد أن ذكر ذلك: وأعذر في من؟ أعذر في من؟ المكره ومن؟ والجاهل ما أعذر الناس والخطأ، ولم يعذر الجاهل بذلك. فهذه مسألة قد ذكرنا أكثر من مرة هنا، هل يعذر المشرك الجاهل إذا اقترف شركا جاهلا؟ فهناك من أهل العلم قال من لا يعذر، لا يعذره أبدا. لماذا؟ قالوا لأنه اقترف شركا خرج به عن دائرة الإسلام، فكيف نقول يعذر بهذا وربما ذبع لغير الله ونذر لغير الله ودعا غير الله وعلق قلبه بغير الله ونقول مسلما؟ بل نقول مشرك، وحكمه في الدنيا تجري أحكام الكفار، وفي الآخرة أمره إلى الله. قول الثاني قالوا يعذر، كيف نخرج من دائرة الإسلام مع جهله وهو لا يعلم أصلا أن هذا شرك، ولو كان يعلم أن هذا شركا لما اقتربه. فلكن نقول في الدنيا حكمه حكم أهل الإسلام، وفي الآخرة أمره إلى الله عز وجل. وهذه من المسائل الخلافية القوية بين أهل العلم في إعذار الجاهل المشرك أو المشرك الجاهل أم لا يعذر، مع أن هنا هذا الفوزان حفظه الله لا يعذر الشيخ محمد عبد الوهاب وجماعة من أهل العلم على أنهم لا يعذرون المشرك الجاهل أبدا، لأن هذا شيء معلوم، كيف تعلق قلبك بغير الله وتقول جاهلا. الفائدة الأخيرة التغليظ في الإنكار على من فعل شيئا من الشرك، التغليظ في الإنكار على من أن فعل شيئا من الشرك لأجل التنفير منه، التغليظ في الإنكار على من فعل شيئا من الشرك لأجل التنفير منه، التغليظ في الإنكار على من فعل شيئا من الشرك لأجل التنفير منه، أي تغلظ على من فعل هذا، وهذا ليس من الشدة كما يقول بعض الجهلة إذا رأى قال أولئك المتشددون. فالشدة مطلوبة في وقتها، والرفق واللين مطلوب في وقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتم من ذهب فنزعه من يدي مباشرة ورمى به إلى الأرض، قال: أيعمد أحدكم على إلى جمرة ويضعها على يديه؟ فنزع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم من يد هذا الصحابي ورمى به إلى الأرض مباشرة. فالشدة مطلوبة في بابها، والرفق واللين مطلوب في موضعه. ففي التغليظ في الإنكار على من فعل شيئا من الشرك لأجل التنفير منه، ليس المقصود لأجل التنفير تنفير الشخص، أي لأجل تنفير الشخص عن هذا الأمر، أي أنه ينفر من هذه المعصية. ولكن مع هذا التغليظ يحتاج إلى حكمة في تغليظك، لأن قد تغلظ عليه بأسلوب لا يقبله منه، ربما ينفر هو. أنت تريد أن تنفر الشخص عن هذه المعصية فنفرته أنت عن ما أردت. وما بقي في وقتي إن شاء الله. أمكر قلنا الحالة الأولى يكون واجبا إذا كان يعلم أنه إذا أنكر المنكر زال المنكر، يجب عليه إنكار المنكر. إذا كان يعلم أن إذا أن المنكر سيزول يجب حالة ثانية يجب إذا علم أنه إذا أنكر المنكر نقص من هذا المنكر يجب عليه. الحالة الثالثة إذا كان زال المنكر وفعل منكر مثله يستحب له. الحالة الرابعة وهي المحرمة إذا زال المنكر وقع بمنكر أنكر فهذا محرم عليه إنكار المنكر. نكتفي لهنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.